الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مسألة النجش أو النجش، أنه حرام أو لا. قلنا الكلام مرة يقع بقطع النظر عن الروايات، نحن والقاعدة أو العمومات الأخرى والأدلة الأخرى غير أدلة حرمة النجش، وأخرى بلحاظ الروايات الواردة بعنوان ماذا؟ النجش. أما بالنسبة إلى المقام الأول، يعني الحرمة بقطع النظر عن روايات الخاصة بالنجش، ذكرنا أن الشيخ الأعظم وقبله صاحب الجواهر ذهب إلى أن النجش يعني الزيادة في سعر السلعة حتى يزيد ماذا؟ الغير. هذا في الحقيقة هو إضرار بالغير، لأن أنت لا تريد أن تشتريها حقيقة، فقد تزيد لأجل أن الغير يزيد، هذا إضرار بالغير وخديعة للغير وغش للغير وتلبيس للغير وهكذا. فبهذه العناوين المتعددة قل الإضرار وغير الإضرار، المهم هذا فكر عليه بالنسبة للإضرار وغير الإضرار، لأجل هذين العنوانين يحرم النجش. هكذا ذهب العلمان صاحب الجواهر والشيخ الأعظم. في المقابل قلنا الحاج ميرزا علي رحمة الله تعالى عليه ذهب إلى أنه يمكن التمسك بأدلة حرمة الكذب، هذا كذب، هذا أنت لما قاعد زيد بالسلعة سعر السلعة بالدلالة الالتزامية، يعني ماذا؟ أنا أشتريها بهذا السعر العالي، والحال هو ما حاضر الآن ماذا أن يشتريها، لا وعندنا ما يزيد حتى الغير ماذا يزيد يشتريها بالسعر العالي. فإذا أنت ماذا؟ كاذب، غايته بالدلالة الالتزامية. إذن هذان رأيان توجيهان لتحريم النجش بقطع النظر عن الروايات. هذا كله بيناه سابقا، محاضرتنا الجديدة الآن إن شاء الله تعالى، والكلام يقع أولا في التقريب الأول، أعني بلحاظ ما أفاده العلمان الشيخ الأعظم وصاحب الجواهر، ونتحدث مرة بلحاظ عنوان الإضرار، وأخرى بلحاظ العناوين الأخرى كالخديعة والغش وما شابه ذلك. أما بالنسبة إلى عنوان الإضرار، فالإضرار في مقامنا لم يصدر بالمباشرة من النجش، وإنما الناجش سبب إلى إضرار الطرف الآخر، وذلك الطرف الآخر هو إنما أقدم باختياره وشرى السلعة بالثمن الأعلى، قد أوقع نفسه في الضرر، فالذي باشر الضرر هو الطرف الآخر المشتري، لا هذا الناجش، وإنما الناجش مجرد مسبب لتصور ذات أن السلعة تسوى هذا المقدار فأقدمه، وحينئذ نقول التشبيب إلى وقوع الغير في الضرر يمكن التأمل في حرمته. ولذلك ترى أنه لو فرض أن تاجرا في السوق استورد سلعة معينة بكثرة وعرضها في السوق، وبالتالي هبط ماذا؟ قيمة أو ثمن السلعة هبط في السوق، وتضرر منه تضرر الموجودون في السوق، الباعة الموجودون في السوق، حيث أنهم كانوا يبيعونها بالسعر العالي، يعني سعرها كان عالي، فنزل واشتراه هو سعر عالي هم، لكن هبط ذلك السعر بسبب هذا استيراد هذا الشخص بكثرة لهذه السلعة فهبطت قيمتها. إذن هو سبب علما، هو أضرهم، لكن أضرهم بهذا المعنى، بمعنى سبب إلى إضرارهم. هل يحتمل فقيه في مثل هذه الحالة حرمة مثل هذا، حرمة هذا التشبيب إلى الإضرار؟ كلا. ويمكن أن نقرب تقريبا آخر لإثبات عدم الحرمة، وهو التمسك بفكرة القصور في المقتضي. يعني نقول إن دليل حرمة الإضرار بالغير هو بنفسه قاصر عن شمول مثل هذا الإضرار، فإن المفهوم منه هو الإضرار ماذا؟ المباشر. أما التشبيب إلى الإضرار فهو ليس إضرارا بالغير حقيقة، وإنما هو تشبيب. فمثل حديث لا ضرر ولا ضرار أو لا إضرار، على اختلاف ما هو ثابت في الرواية، في بعضها ضرار في بعضها ماذا؟ إضرار، كما بينا في قاعدة لا ضرار. وضرار بمعنى هو ماذا؟ إضرار. إن مثل هذه الرواية يمكن أن نقول هي ناظرة ماذا؟ إلى أن أضر بالغير مباشرة، كأن أوجه السيل علما، السيل هو قاعد يأتي وأنا أحرف مسيرة، علما أحرف مسيرة إلى بيت جيراني، أو الحريق أوجه إلى بيت جيراني، هذا إدخال للإضرار ماذا؟ على الجار مباشرة. فيمكن أن يقال هو مشمول ماذا؟ بمثل هذا. أما أنه لا أضر الغير بالمباشرة وإنما أسبب للإضرار كما هو في محل كلامنا، فإن الذي باشر الإضرار هو ماذا؟ هو نفس المشتري دون ماذا؟ ذلك المسبب. خل أتمم بل معلوم، هو لولا هذا لما هذا، هو كلام مهنة. بالتالي يصدق عليه أنه ماذا؟ قول سبب إلى إضراره، ونتسامح ونقول ماذا؟ أضره. أضره إنت ضريت نفسك، رأيت ماذا؟ اشتريت. نعم أنا سببت علما إلى الإضرار، فدليل حرمة الإضرار ناظر إلى الإضرار، يعني الإضرار المباشر. أما التشبيب للإضرار فشمول الدليل له أول الكلام ولا أقل، نقول لو لم يقيد المتكلم بخصوص الإضرار المباشر، والحال أن مراده هو ماذا؟ الإضرار المباشر، لا يستهجن منه ماذا؟ لا يستهجن منه على الإطلاق، ولا يقال له لما لم تقيد بالإضرار ماذا؟ المباشر. إذن على هذا الأساس دليل حرمة الإضرار يمكن أن نقول إن فيه قصورا عن شمول حالة ماذا؟ التشبيب إلى الضرر. إذن يوجد تقريبان، يمكن أن نقرب تقريبين لعدم حرمة التشبيب علما إلى الإضرار بالغير. أحد التقريبين القصور في المقتضي، يعني دليل الحرمة في حد نفسه يمكن أن يقال هو قاصر، يعني له إطلاق بلحاظ أفراد الإضرار المباشر، أما إطلاق بلحاظ غير الأفراد يعني الإضرار المباشر والتشبيه إلى الضرر، هذا أول الكلام انعقاد الإطلاق بلحاظه فهناك قصور في المقتضي. وتقريب الثاني لو سلمنا أن المقتضي تام لابد من تقييد هذا الإطلاق، إذ لا إشكال فيما أشرنا إليه وهو أن التاجر الذي يستورد، وما شاء ذلك هذا كمثال مسألة ثانية، التاجر الذي يستورد السلعة وبالتالي ماذا ينزل ويهرب سعر السلعة ويكسر ماذا أصحاب المحلات، لا يعد هذا ضامنا وأنه فاعل علما فاعل للحرام فعل حراما كلا ثم لا يحتمل فقيه ذلك. فإذا على هذا الأساس التشبيب للإضرار لا يمكن الحكم بحرمته، وبالتالي لا يمكن للعلمين عقل الشيخ الأعظم وصاحب الجواب التمسك لإثبات الحرمة بعنوان ماذا؟ الإضرار. ولكني أستدرك وأقول لا يليق بالمؤمن، هذه قضية ثانية، هذه قضية ثانية، لا تقول لي شيخنا تسويها فمو حرام تسويه، فأعطوا أشياء ماذا مو حرام لكن لا تليق يا أخي العزيز. هذا ما كذلك التشبيب لإضرار الغير حتى لو لم يكن حراما لكن لا يليق بالمؤمن أن يرتكب مثل ذلك. إذن هذا بالنسبة ماذا إلى هذا العنوان، عنوان ماذا الإضرار، واتضح أنه لتقريبا لا يمكن الحكم بالحرمة من ناحيته. وأما من ناحية هم تشبيب هو وضع نفسه هو اشترى باشرة، وإحنا ما قلنا على أنه ماذا، ما قلنا على هذا الشيء، ها؟ استعمل هذه الشكل غشوة هم راح أجيبها هذا الغش، هذا كله بالنسبة ماذا إلى الإضرار. وأما بالنسبة إلى ماذا العنوان الثاني، مثل قلنا عنوان إضرار عندنا وعنوان ثاني وهو عنوان الغش والخديعة، فأيضا يمكن أن يقال نفس الكلام. إيه القصد التشريع الشهوي، لا أنا قصدي ماذا أنزل السعر ماذا، أنا قصدي أنزل ماذا سعر السوق وخلي يخسر ماذا الجماعة همات، وأدري يخسرون وأدري راح يبكون، ها تحتمل السعر ماذا نقول له حرام لا تنزل ماذا، إيه أنا قصد مالي شغل فيها، القصد ماذا؟ هذا قصد سيء، القصد ماذا سيء كما تقول، ويعاقب ماذا لعله ماذا على القصد السيء بناء على أن القصود ماذا تستحق يستحق الإنسان عليها ماذا، أما لا نفس الفعل هو هذا نفس الفعل هل يكون حينئذ محرما؟ نفس الفعل بالنسبة للتأجر لا يكون محرما. وحتى القصد هذا جيل القصد ينزل السرعة وخلي دولاك ماذا أدري يخسرون ما صلاح يشتغل على أن هذا حرام على أي حال. فإذا ثبت على أن كل إضرار ماذا بالتالي ماكو عندنا قاعدة كل تسبيب ماذا إلى الإضرار حرام بقاعدة ماكو لأن يعني إلها ماذا مستثنيات ومقدار المستثنيات ما معلوم ولعل مقامنا ماذا من جملة ماذا المستثنيات في القاعدة عامة. إذا ما ثبت كل تسبيب إلى ما دام هذا الاستثناء أقبلناه فما عندنا قاعدة بهذا العنوان يمكن التمسك بعمومها. الحاكم شنو يقول لك مو مناسب هذا مو مناسب ايه صحيح حتى ليش انت تقدم انا ما نزلت وما سويت لك شيء قد ما على مثال ما في السوق وانا ماذا ادري على انه ينزل يقولوا لي احنا نزل سعر السوق الناس وما يقولوا لي هذا الشيء يقولوا لي بل احسنت هو سويت نزل سعر السلعه وخلي يخسرون الجماعه ما في فرق شيء يا ابو مضرر وخلي يضرر سعر السلعه ما هذا نزلناه ما في فرق شيء انا هم كذلك انا في الحقيقه ماذا انا ما ضررتك انت الذي ماذا وقعت نفسك بل انا سببت والتشبيب وقلنا لم يثبت لا بالقصور بالمعصر وإلى آخره. هذا بالنسبة إلى عنوان الإضرار. وأما بالنسبة ماذا إلى عنوان الخديعة والغش فأيضا يمكن أن يقال إن الخديعة المباشرية والغش المباشري هو حرام كاللبن الذي كالحليب الذي هو مشوب ماذا بالماء مثلا يقدمه البائع للمشتري بعنوان انه حليب ماذا جيد وخالص مثلا هذا باشر باشر ماذا في غشه في خديعته. هنا يشمله مثل من غشنا فليس منا او ما شافل ذلك. اما اذا فرض على انه أنا اشتريت منه فتخيل ذات صاحبنا تخيل ماذا تخيل أنه هذا حليب خالص الشيخ اشترى ماذا حليب هذا الشيخ يعرف الحليب الخالص من غير الخالص إذا أنا فلأشتري أيضا من هذا الحليب اعتمادا ماذا علي. في مثل هذه الحالة هل يحتمل أحد على أنه فعلي أنا يكون حينئذ ماذا محرما لأني أوقعته فيما في الغش حتى لو كان ماذا قرض أنه هو يشتري ماذا بعد ذلك هو خليه خلي شوية يضر صاحبنا هذا لطايق ويانسوي هذا يضر ويتأذى مثلا بس هذه بعدين أرضيه إن شاء الله. إحنا لما هذا ليس بحرام هذا أنا كيف ما كان أنا اشتريت أنت من قال لك تروح تشتري تقول لي اعتمدت ماذا عليك وتهمس على أنه مثلا تخيلت هذا يسوى على أي حال هذا مو مناسب لي أصلا هذه قضية ثانية. أما فعلت حراما التشريب إلى الغش وماذا حرام فهناك قصور ماذا في المقتضي بل لعله أيضا هناك ماذا هناك مانع كما أشرنا إليه. إذن اتضح من خلال ما ذكرناه أن التمسك بدليل حرمة الإضرار أو بدليل حرمة الغش والخديعة شيء مشكل وذلك للقصور في المقتضي بل ولوجود ماذا المانع كما أوضحنا ذلك. هذا كله بالنسبة إلى ما أفاده العلماء. يعني بهذا المعنى خلي أقرب ما تفضلون به. هذا شأن بدأ أقوله لا نسيته، وهو أن يقال على أنه ما دل على حرمة الإضرار المباشر يدل بتلقيح المناطق العرفي على حرمة ماذا؟ الإضرار التشبيبي، التشبيب للإضرار. فالعرف يلغي الخصوصية من هذه الناحية، ولا يرى فرقا بين الإضرار أضرت بالمباشرة أو أسبب علما إلى إضرارة عهدت هذه الدعوة ماذا على مدعيها، نجزي بعدم الفرق من حيث ماذا غير مناسب للمؤمن. أما أنه العرف يسوي بينهما، قلت في مثال ماذا التاجر، العرف يقول أحسنت ما بيفرد شيء، هذا التاجر يستورد أو ينزل ماذا سعر السلعة وخلي ذولا يخسروا، لا يرى في ذلك حرمة ولا يراهم بل يراه حسنا. فهذا دليل منبه لنا على أن إلغاء الخصوصية شيء مسلم. هذا كله بالنسبة إلى ما أفاده العلماء، وأما بالنسبة إلى ما أفاده الحاج ميرزا علي، وأنه يصدق عنوان الكبر لأن بالدلالة الالتزامية كأن هذا الذي الناجيش يريد أن يقول أنا أشتري هذه السلعة بهذا السعر العالي، والحال هو لا يريد أن يشتريها بذلك. فيمكن أن يقال في مناقشته إن الكذب محرم، ولكن ما كان كذبا بالدلالة المطابقية، أما ما كان كذبا بالدلالة الالتزامية فهذا لم يثبت ماذا تحريمه. فمثلا لو قلت إن هذه الدار هي داري وملكي، والحال هي ليست ملكي وإنما هي ملك ماذا غاصبها، أنا غاصبها، فهذا الكلام كذب. وبالدلالة الالتزامية لا يجوز لأحد أن يزاحمني لما أقول هذا ملكي، بالدلالة الالتزامية لا يجوز لأحد أن يزاحمني. هل يعد مثل هذا المورد قد صدر مني ماذا كذبتان ممكن على السر، مرة بالإحاد المدلول المطابقي ومرة بالإحاد المدلول الالتزامي؟ كلا ثم كلا، العرف يرى أنه هذا كذب مرة واحدة، أما بلحاظ المدليل الالتزامية فلا يصدق عنوان ماذا الكذب. وأنبه على نكتة جانبية من باب الكلام يجر الكلام، هو انتهى حكينا ويا الحاج مرزا علي انتهى، لكن فالفائدة جانبية. هذا الذي ذكرته وهو أن الخبر أن الكذب يصدق بلحاظ مدلول المطابق ولا يصدق بلحاظ مدلول الالتزامي شيء آخر غير ما وقع الخلاف فيه بين الأعلام في مبحث الأصل المثبت، وأن صدق عنوان الخبر لا عنوان الكذب، عنوان الخبر أؤكد لا عنوان الكذب عنوان الخبر، هل يصدق على المدليل الالتزامية عنوان الخبر أو يختص عنوان الخبر بمن بلحاظ المدلول المطابق؟ هذا يوجد نزاع في مسألة الأصل المثبت قرأناه في الكفاية، لا بأس أشير إليه مفيد. الأصوليون اتفقوا على شيء، وهو أن المداليل الالتزامية للأصول العملية ليست حجة، بينما هي حجة بلحاظ باب الأمارات. فالخبر إذا كان إلى مدلول التزامي يكون حجة بلحاظ مدلول الالتزامي، كما هو حجة بلحاظ مدلوله المطابق. بينما في باب الأصول العملية قالوا لا، لا يكون حجة بلحاظ المدلول الالتزامي. ومن هنا قالوا الأصل المثبت ليس مثبتا، ليس حجة. هذه النتيجة التي اتفقوا عليها. وقع الكلام بينهم في كيفية تخريجها الفني، شلون نخرجها تخريج، يعني اكو بعض مرات النتيجة احنا متفقين عليها لكن الكلام عليها من بلحاظ التخريج الفني الفني. صاحب الكفاية في الكفاية في مبحث الاصل المثبت في التنبيه ماذا السابع، وإذا عدت ماذا طبعت مؤسسة آل البيت عليهم السلام فكم به السابع، بيّن على أنه ذكر قدس الله روحه الشريفة أن الوجه في الفرق هو أن من أخبر عن شيء فقد أخبر عن مداليله الالتزامية، والإخبار لا يختص بالمدلول المطابق بل يعم المدلول الالتزامي. فإذا صدق عنوان الخبر بلحاظ المدلول الالتزامي كثالث التنبيه السابع، لكن طبيعي ما فتح المطلب مثل ما أنا قاعد أبين فيه، نتمسك بأطلاق دليل حجية الخبر. ما دل على حجية الخبر نتمسك به ويفرض حجية الخبر بلحاظ المدلول المطابق وبلحاظ المدلول الالتزام. وهذا بخلافه في باب الأصول العملية. فدليل الاستصحاب يقول لا تنقض اليقين بالشك، يعني ما كنت على يقين منه لا تنقضه بالشك. وأنا كان عندي يقين بما بحياة الولد مثلا فلا تنقضه بالشك. أما اللازم شنو هو؟ نبات اللحية. سابقا ما كنت عندي يقين به، إذا كان سابقا عندي بنبات اللحية يقين كنت أستصحب نبات اللحية، ما كنت حاجة أن أثبت ماذا من خلال استصحاب الحياة. أنا أريد باستصحاب الحياة أثبت ماذا؟ نبات اللحية. ونبات اللحية لا يقين سابق بلحاظه، فلا يمكن أن يجري استصحاب ماذا؟ دليل لا تنقض اليقين بالشك لا يمكن أن يشمل هذا المدلول الالتزامي، يشمل فقط المدلول المطابق. هذا الفرق بين من؟ بين باب الأمارات وبين باب الأصول العملية، ذكر صاحب الكفاية في التنبيه السابق. والإشكال الذي سجل على صاحب الكفاية أنه أنت قلت من أخبر عن شيء فقد أخبر عن مداليله. نقول لا نسلم هاي المناقشة، لا نسلم، فإن صدق عنوان الخبر عرفا فرع القصد، وهذا لم يقصد الإخبار عن المداليل الالتزامية، بل لعل المداليل الالتزامية ليس في ذهن المخبر أبدا. فعنوان الخبر لا يصدق إلا إذا كان المخبر قاصدا الإخبار عن المداليل الالتزامية. فعنوان الخبر لا يصدق. هذا الذي أريد أن أقول الآن إذا هذا اتضح. هذا الذي ذكرته مع الحاج ميرزا علي غير هذا المطلب. فأقول للحاج ميرزا علي حتى لو سلمنا أن عنوان الخبر يصدق ماذا؟ حتى لو سلمنا بلحاظ المدارير الالتزامية وإن لم يكن هناك قصص لإخبار، ولكن رغم هذا يمكن أن نقول عنوان الكذب عرفا لا يصدق إلا بلحاظ المدارير المطابقية دون المدارير الالتزامية. وللكلام تتم إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.